أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. التعريف تمهيد. بعد أن شرحنا التعريف وبينا معنى التعريف والغرض من التعريف وأقسام التعريف والفائدة من التعريف والحاجة للتعريف، ندخل إلى الكتاب وتطبيق عبارة الكتاب بحول الله تعالى. قال: التعريف تمهيد. كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية لأجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها، فيضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ من أصل المنازعات في المسائل العلمية وغير العلمية. هناك ألفاظ، هذه الألفاظ مو واضحة به إجمال، فإذا كانت الألفاظ فيها إجمال يصير اضطراب وتشويش في الأمور وينقطع حبل التفاهم. لماذا؟ لأنه المتنازعين لم يتفقا على حدود معنى اللفظ، يعني أحدهما يفسر اللفظ بمعنى والآخر يفسره بمعنى آخر، فيكون هناك نزاع بين الطرفين يؤدي إلى التخاصم، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من المعنى. أنا أفسر التغيير مثلا كمثال بتفسير، والآخر يفسره بتفسير آخر، يعني مثلا أفسر التغيير تغيير الوجوه مثلا في مثل الوجوه السياسية، الآخر لا يفسر التغيير بأنه مو الوجه يبقى ولكن أغير في مثلا المفاهيم التي يمتلكها الأفراد والمبادئ والقيم والأخلاق وإلى آخره. فمن أقول تغيير ما راح يوصلون إلى، بالنتيجة لا يصلون إلى عامل مشترك جامع يجمعهما وجامع بينهما، يعني كل يفسره بحسب معناه، فما راح يصلون إلى نتيجة بطبيعة الحال، وراح يصير نزاع بطبيعة الحال. ها زين. قال: فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من المعنى، وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسوما بالضبط في لوحة ذهنه، فيقنع الصورة المطموسة المضطربة سليش لتساهله أو لقصور مداركه. ما يتساهل أو هذا مدارك قاصرة، إنسان بسيط ما عنده ذلك المدارك، ما عنده ذاك الإدراك والتوسع والتعقل، ويبني عليها منطقه المزيف، يبني على هذه الأمور اللي المطموسة والمضطربة منطقة المزيف وقناعاته، قد تكون حتى عقيدته وأفكاره ومبادئه. وقد يتبع الجدليون والساسة. طبعا الجدلي إخواني راح يجينا إن شاء الله في الجزء الثالث عندما نتكلم عن البرهان، أقسام القياس. القياس ينقسم إلى قياس برهاني وقياس مغالطي وقياس جدلي وقياس خطابي وقياس شعري، خمس أنواع من الأقيسة. واحد من عدها القياس الجدلي. الجدلي الغرض من الجدل هو إفحام الخصم ليس إلا، يعني مو الغرض مثل القياس البرهاني هو الوصول للواقع ومعرفة الواقع. القياس البرهاني كما سوف يأتي الغرض منه معرفة الواقع، أما الجدل الغرض منه إفحام الخصم، إسكات الخصم. فهذا الجدلي والسياسي قد يتبع هذا النمط وهو المتشابهات عن عمد وحيلة، وقد يتبع الجدليون والساسة عن عمد وحيلة ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضحة، يستغلون جمالها وإبهامها للتأثير على الجمهور، وليتركوا كل واحد يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحيحة، فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب. لأنه هنا هذه الألفاظ اللي يستعملوها بها معاني كثيرة، زين، فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب، أي معنى يريد من عندها هذا، ولهذا تأثير سحري عجيب في الأفكار. يطين المصنف بعض الأمثلة، والأمثلة الأخرى عندكم نعيشيها في هذا الزمان بالذات الساسة، ما أدري الطاولة المستديرة والتغيير والإصلاح يوميا مطلعين شنو مولاي فد مصطلح، وهذا المصطلح له معاني متعددة، قد هم يقصدون معنى والسامع يقصد منه معنى آخر فيكون اضطراب. ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية، ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وأحداث الانقلاب الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية، والتأثير كله لإجمالها وجمالها السطحي الفاتن. كلهم كانوا ينادون بالحرية والحرية، في حين أن الحرية لها معاني متعددة. طبعا السياسيين كانوا يعني يعطونها معنى، فإن المقابل الجمهور يفهمون من هذه الكلمة الحرية في كل شيء، في حين أنهم يقصدون منها الحرية المقيدة. مثلا تلقى مثلا يتكلم بالحرية بس من يدخل يأخذ السلطة، يصير السلطة بإيده، يقول لهم أنا كنت أقصد من الحرية الحرية المقيدة بعدم مثلا التعدي على العثمانيين الدولة العثمانية أو الدولة الفرنسية أو أو أو، فهم كانوا يعتبرون أن هذه اللفظة لفظة الحرية مقيدة ببعض الأمور، الناس تفهم منها شيء، هم عندهم شيء من هذا المعنى، يعني معنى الحرية عند السلطة شيء وعند الناس شيء آخر. لذلك أثرت في أذهان الناس هذه الكلمة لجمالها ولسطوتها، وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بحد معقول يتفق عليه. إحنا المفروض أنه يصير لهذه الكلمة فد معنى حد اللي هو جنس وفصل قريب، وهذا المعنى يتفق عليه، يقول هاي اللفظة لا يمكن جعلوا حد لها، لأنها مو من الأمور الحقيقية التكوينية. نعم المفروض أن يجعل لها ولو تعريفا لفظيا أو تعريفا يعبر عنه ليس بالتعريف الاسمي، التعريف اللفظي الاصطلاحي مصطلح عليه بين الناس، أن هذه اللفظة بمعنى كذا وكذا حتى تكون متفق عليها عند الناس. زين، ومثلها كلمة الوطن الخلابة التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدول العثمانية. وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين كانا يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة في قاموس النهضة الحديثة. شو تقصد الوطن؟ اللي يتكلمون لغة واحدة مثلا، اللي ديانة واحدة، مذهب واحد، قومية واحدة، الوطن اللي يعيشون به مثلا مجموعة معينة، أو الذي يحده هذا السور يبدأ من مثلا البصرة وينتهي إلى مثلا دهوك أو سليمانية أو من جهة الجنوب والشمال الغرب مثلا دول محافظات معينة، هيك تقصدون الوطن؟ شنو الوطن؟ أو هو الانتماء؟ فهذه اللفظة أيضا بها معاني متعددة. فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها أم اللباس أم مساحة الأرض أم اسم القطر والبلد؟ شو الوطن يعني؟ بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع الناس والأمم، ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه. فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطنا واحدا يربطنا شيء وهو الدين؟ ليش ما نكون نحن بلد واحد يربطنا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله؟ شنو المانع؟ فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح. من البداية يبين مقصوده من الألفاظ اللي يتلفظها، فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به لا تفيض عليها جوانبها، لينقله إلى ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط. وعلى هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم. من البداية المفروض أن الإنسان يجعل لهذه الألفاظ معنى مفهوم عند الجميع، ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره لا بد له من معرفة أقسام التعريف. هذه واضحة مال قلمه ولسانه وتفكيره، لأنه قلنا هناك الوجودات، وجودات خارجية، الوجود الأول، ثم الوجود الذهني، ثم الوجود اللفظي، ثم الوجود الكتبي. فبدأ بالوجود الذهني اللي هو التفكير، خلى آخر شيء من ثم اللسان الوجود اللفظي، ثم القلم الوجود الكتبي. فبدأ بالوجود الأدون الكتبي يدل على وجود لفظي اللي هو اللسان، واللسان يدل على وجود ذهني اللي هو التفكير، والوجود الذهني يدل على وجود خارجي اللي هو المعاني الخارجية. ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره لا بد له من معرفة أقسام التعريف وشروط التعريف وأصوله وأصول التعريف وقواعده، يعني اللي هي قواعد التعريف، ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء. أولا أن يكون عنده الصور واضحة، وثانيا وأن ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة ثانيا. يعني أولا يبدأ بأن يحفظ الأشياء حفظا صحيحا، هذه الصور الذهنية تكون محفوظة بشكل صحيح. اثنين ينقل هذه الصور وهذه الأفكار، لأن يعني الصور بالنتيجة تصبح أفكارا، ينقلها إلى غيره نقلا صحيحا. فهذه هي حاجتنا لمباحث التعريف. وتقدم البارحة قلنا الحاجة هي أن يحفظ المعاني حفظا صحيحا وفي ذهنه، وينقلها إلى غيره نقلا صحيحا. أقسام التعريف: التعريف حد ورسم، الحد والرسم تام وناقص. سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي اللي هو في المرحلة الأولى من المراحل السؤال، يتذكر لكم قلنا هذا المرحلة الأولى تعريف اللفظي، ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعنى. أروح للقواميس اللغوية وأطلع معنى اللفظ، فلا يستحق اسم التعريف إلا من باب المجاز والتوسع، وإنما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري، الواقع جواب عن ما الشارح أو الحقيقي. إحنا اللي يهمنا هو أن نصل إلى المجهول التصوري، نصل للمعلوم التصوري لرفع ذلك المجهول التصوري. وهذا في يعني رفع المجهول التصوري يقع في جواب السؤال بما، سواء كانت ما الشارح أو الحقيقية. قلنا الحقيقية بعد العلم بوجود الشيء، وأسأل بما فتكون ما حقيقية، قبل العلم بوجود الشيء تكون شارحة. ويقسم إلى حد ورسم، طبعا هذا سمينا تعريف اسمي بعد مو لفظي، التعريف الذي يقع في جواب ما عبر عنه بالتعريف الاسمي، ويقسم إلى حد ورسم، وكل منهما من الحد والرسم إلى تام وناقص. الحد التام وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف، ويقع بالجنس والفصل القريبين لاشتمالهما على جميع ذاتيات المعرف. فإذا قيل ما الإنسان فيجوز أن تجيب أي فون من الجوار. أخوان الأعزاء، الحد في اللغة بمعنى المنع، الحد لغة بمعنى المنع، ولما كان التعريف بالحد التام مشتملا على جميع ذاتيات المعرف، لذلك فهو مانع من دخول الأغيار في المعرف، يمنع من دخول الأغيار في معنى المعرف، لذلك يعبر عنه بالحد التام. أما التعبير بالتام فلأنه واجد لتمام ذاتيات المعرف، يعبر عنه تام. إذن الحد يمنع من دخول غيره، من دخول الأغيار الأجانب. التام لأنه واجد لتمام ذاتيات المعرف من جنس وفصل قريبين. إذن على هذا الحد التام فيجوز أن تجيب عن هذا السؤال بما الإنسان بعدة إجابات. أولا يجوز أن تقول بأنه حيوان ناطق، وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان. اسم الإنسان مجمل، عندما أفصله نأتي بجنسه وفصل القريبين فأقول حيوان ناطق. ويشتمل على جميع ذاتياته، لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر والجسم النامي والحساس المتحرك بالإرادة، وكل هذه أجزاء وذاتيات الإنسان. فأقول حيوان ناطق، فإن الحيوان يشمل الجوهر والجسم والجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، وكل هذه هي ذاتيات الإنسان. ويجوز أن تجيب ثانيا بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة، ناطق، وهذا حد تام أيضا للإنسان عين الأول في المفهوم، إلا أنه أكثر تفصيلا من الأول، لأنك وضعت مكان كلمة حيوان حده التام. شنو حد التام للحيوان؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة، وهذا تطويل وفضول لا حاجة إليه. أنت ماكو داعي تقول ما الإنسان، يقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا تطويل وفضول لا داعي له، إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسامع للسائل، ما يعرف شنو الحيوان. إذا السائل ما يعرف شنو الحيوان نجيبه بأن الإنسان هو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، بعدين نقول له ناطق، تجيب فصلة. أما إذا كان السائل يعلم بمعنى الحيوان فتقول حيوان ناطق. ويجوز أن تجيب ثالثا، طبعا إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل، فيجب إجابته بهذا التطويل، بهذا الجواب الطويل. ويجوز أن تجيب ثالثا بأن الإنسان جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، هذا حد الجسم. ما هو تعريف الجسم؟ جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق، نام حساس متحرك بالإرادة، هذا فصله، فصل الجسم، فصل الحيوان ناطق. فأنت جبت حد الجسم وحد الحيوان، جوهر هذا جنس الجسم وقابل الأبعاد الثلاثة فصله. فهذا أيضا من الحد التام من الإنسان. فما الإنسان تقول جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، نامي حساس متحرك بالإرادة، ثم تجيب فصل الإنسان ناطق، فتضع مكانه كلمة جسم حده التام، فتضع مكان كلمة جسم في جسم النام حساس متحرك بالإرادة، شو تقول؟ حده التام، حد الجسم التام. فضولا، هذا كله فضول تطويل، إلا إذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضا للسائل، فيجب أن تجيب بهذا الجواب. وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا تضع مكانه حده التام إن وجد. ليش قال إن وجد؟ لأنه تقدم أن الجوهر لا جنس له، لا جنس له، فلا يعرف بالحد التام حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف، كمفهوم الموجود، الوجود الموجود، هذا شيء مفهوم بديهي، ومفهوم الشيء هذا لا يعرف. وقد ظهر من هذا البيان أولا أربعة أمور أخواني ظهر لنا. أولا أن الجنس والفصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرف، لا يشذ منها جزء أبدا، كل الذاتيات تنطوي تحت الحد التام، الجنس والفصل القريبين، ولذا سمي الحد بهما تاما لانطوائه على جميع الذاتيات. وثانيا أن لا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطولة والمختصرة، ماكو فرق، المهم المعنى يصير واضح، سواء كان المفهوم مطول أو مختصر، المفهوم المفروض، المهم عفوا أن تتضح الصورة للسائل، إلا أن المطول أكثر تفصيلا من المختصر. وين أقول حيوان ناطق؟ وين أقول جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق؟ وين أقول جوهر قابل للأبعاد الثلاثة نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق؟ فهذا أكثر تفصيلا، المطول أكثر تفصيلا، فيكون التعريف بها واجبا تارة وفضولا أخرى. شو وقت يصير واجب أخواني؟ إذا كان السائل لا يعرف معنى الجنس، لا يعرف معنى الحيوان، ولا يعرف معنى الجسم، فنجيبه مطولا. أما إذا كان السائل يعرف فيكون هذا التطويل من باب الفضول. هذا ثانيا. وثالثا ظهر مما تقدم أن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم، يعني الحيوان الناطق الحد التام يساوي المحدود اللي هو الإنسان، فالحيوان الناطق مفهوم النفس مفهوم الإنسان كالمترادفين، فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدته ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمالا، يعني الذي الإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل، فمفهوما نفسهما، الفرق بينهما أن الإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل. ورابعا يعني الفائدة الذي ظهر لنا من هذا البيان، الأمر الرابع أن الحد التام يدل على المحدود بالمطابقة، لأن الحد التام لفظ طابق المعنى، من أقول حد تام فهذا المعنى معنى الحد التام نفس معنى، يعني المعرف نفس معنى المعرف بالمطابقة، طابقه بالمساواة، يعني لا هو متضمن ولا هو لازم، مطابقي. قدم احنا يتذكر الأخوة الألفاظ المتقابلة، اللي هي المطابقية التضمنية والالتزامية. الدلالات تنقسم إلى ثلاث دلالات، الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى ثلاثة، دلالة وضعية لفظية مطابقية، ودلالة وضعية لفظية تضمنية، والتزامي. فإذا كان اللفظ يدل على المعنى بتمامه فهذه مطابقية، هذه نفس المسألة. الحد التام اللي هو مثلا في مثال الحيوان الناطق يدل على الإنسان بالمطابقة، لا بالتضمن ولا بالالتزام، نفس المطابقة، هذا نفس المعنى. اللفظ طابق المعنى تماما، فإن الحد التام يدل على المحدود بالمطابقة. هذا بالنسبة إلى الحد التام، وهو التعريف بجميع الذاتيات. وقلنا أن الغرض من التعريف هو إما ببيان تمام الحقيقة أو التمييز. الذي يتكفل بيان تمام الحقيقة يتكفل به من هو الحد التام، أما اللي يتكفل بالتمييز فهو الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. الحد الناقص كما سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، الحد الناقص يتكفل بالتمييز الذاتي، والرسم الناقص والرسم التام والناقص الرسم بكلا قسميه يتكفل بالتمييز العرضي، وهذا إن شاء الله ما سوف يأتي في الدرس القادم. هذه المطالب أخواني باعتبار أنها خلاصة الجزء الأول، أرجو منكم الاعتناء بها جيدا. بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.